صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قف على قبر فاطم بالبقيع، بعد مزق الحشا وسكب الدموع والثم الترب من حواليه، وانشوق من شذاه نسيم زغر الربيع. وابلغنها السلام عني، فإني لمروع فيها بخطب مروع. شو تسوي لما تقف على قبر الزهراء إن حصل لك ذلك، وتذكر أذية القوم فيها، وابك حزنا وعج بقبر الشفيع، قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي، فأعرني منك المسامع فيها، فصداها تصم أذن السميع. سيدي يا رسول الله، إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن رفيع، بعد يا رسول الله ساعد الله قلبك أسقطوها بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر ضلوعي، دخلوا عليها بيتها وقعدوا وبعلغ المرتضى بحالي، كيف في نجاد له قيد وقد كان قائدا للجموع،
تقول ما قال أبو يا بيت أبو الحسنين بيتي، وما قال في الزهر احفظوني عقب موتي. تقل اي وخر يا خايب وخر يا ظالم، لا تسمع الناس صوتي والحطب والحطب خلف الباب، ليش مجمعين؟ يقلها بشب النار، قالت تشبه عليك ارحل يا خاين بالعهد للنار تصليك. قالها بطب الدار، قالت ما اخليك شافت مصر ولزمة الباب الحزين. لزمة الباب ايش سوت؟ وضعت يدها على الباب، فما الذي بان؟ بانت اناملها واخد صوت وضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم اطبها. ايش سوت؟ اي والله وحط قوته، حط قوته، حط قوته بالباب يا شيعة وعصر. وفاطمة تنادي يا رسول الله تكون، وانفتح باب الدار والزهرة بالاخمار، ولجل الستور لاذت ما بينه وبين الجدار. صار ونادى على اصحابه، ونادى على اصحابه وهجم بهم على الدار، ولاذت بالباب لاذت سترت بضعة نبينا. سوى اللعين جاء وعثر وفوق وجنتها لطمها، وضلعين كسر بطنها ولا رحمها. وزينب وزينب تشوفه وقامت تدافع عنها. اي والله وطاح الحميل، طاحت وطاح الحميل منها مسقطين. ويلي ولا ذات ولا ذات الخصم العد ما عندهم روى، ولا ذات ولا ذات وحل الدنيا بعيون، ولا ذات ولا ذات الزهرة اختفت من عنده، ولا ذات ورا الباب وعسر هبني.
لكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآله. هذا الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله عند الفريقين، بل يمكن الادعاء بأنه متواتر، وبما أنه متواتر إذن هو مقطوع الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا نحتاج إلى البحث السندي لهذا الحديث. موضوعنا بعنوان الزهراء معبر الرضا الإلهي، وهو من خلال الحديث عن دلالة هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ يعني احنا شنو نفهم من هذا الحديث؟ ما هو مدلوله؟ اختلف المسلمون في المقصود من هذا الحديث، كل ذهب برأيه الى ثلاثة آراء. الرأي الاول وهو رأي اغلب علماء العامة، طبعا هذا الحديث نلاحظ أنه يتكون من شقين، الشق الأول فاطمة بضعة مني، والشق الثاني من آذاها فقد آذاني، أو من أغضبها فقد أغضبني. علماء العامة، أغلب علماء العامة يقولون فاطمة بضعة مني، البضعة يعني الجزء من الشيء، البضعة يعني الجزء من الشيء، وبالتالي هنا رسول الله صلى الله عليه يشير إلى القرابة النسبية بينه وبين فاطمة عليها السلام. فاطمة بضعة مني يعني جزء مني، بالتالي هي ابنتي، يشير إلى هذا المعنى. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره رسول الإنسانية، باعتباره يتعامل في خطاباته العرفية كما نتعامل نحن، احنا ايضا لما نتحدث عن ابنائنا اقول هذا ولدي، قلبي، كبدي، قطعة مني، جزء مني، فالشكل المعنى. بالتالي اذا رسول الله يتحدث عن القرابة النسبية بينه وبين فاطمة، هذا الشق الاول. الشق الثاني نتيجة الشق بما أنها ابنته، إذن قطعا سوف يتأذى لأذاها لأنها ابنته. بعد الآن الواحد فينا لما يتأذى قريب إلى والده، أو مثلا أخوه، مثلا ابنه، عمه، أيا كان، لما يتأذى هذا القريب ما بيتأذى هو؟ ما بتصير عنده ردة فعل؟ قطعا. فالنبي لا يخرج عن هذه الحالة الطبيعية، النبي أيضا يتأذى إذا تأذت ابنته. فالأمر ليس فيه خصوصية للزهراء ولا شيء. بالتالي هذا الرأي يقول الزهراء ما لها خصوصية في هذا الأمر، ما لها خصوصية ولا فضيلة ولا شيء. هذا الرأي الأول. زين، هذا الرأي مقبول؟ هو قطعا غير مقبول، قطعا غير مقبول. لماذا؟ أولا حينما نأتي إلى منطلقات النبي صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالجزء الأول أو الشق الأول، فاطمة بضعة مني، منطلقات النبي صلى الله عليه وآله ما هي؟ منطلقاته في تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، شنو منطلقات النبي؟ منشأ تصرفات النبي ما هو؟ منشأ تصرفات النبي، منشأ أقواله، أفعاله، هو الوحي والإسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا منطلق النبي. الوحي ماذا قال للنبي؟ وما الذي جاء به النبي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي قال لا فضل على عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. هذا هو المعيار. بالتالي القرابة النسبية لا قيمة لها، النسب في الدنيا لا قيمة له إلا بحسب الأحكام الظاهرية. بحسب الأحكام الظاهرية، نعم، يعني هذه ابنته فهي محرمة عليه، هذا ولده فهو يرثه، هذا والده فله الولاية عليه. هذه الأحكام الظاهرية إليها دخل بالنسب. ما عدا ذلك، ما عدا ذلك تجي إلى النهاية المعاد، لا أنساب بينهم. يصرح القرآن لا أنساب بينهم، بل على العكس أكثر من هذا. إذا كان النسب يصطدم مع الدين، إذا كان النسب يصطدم مع المنهج والخط، لا، ما إلى أهمية أصلا ولا إلى قيمة. وخير مثال قضية ابن نوح. نوح لما شاف ابنه يغرق نادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أنت وعدتني أن تنقذ أهلي، تنقذني وتنقذ أهلي، إن ابني من أهلي بعد وإن وعدك الحق. شنو جاء الجواب؟ جاء الجواب: إنه ليس من أهلك. وابنه واقعا في النسب ابنه، ولكن الاعتبار بماذا؟ لأن ذلك اصطدم مع الدين، اصطدم مع المنهج. قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن الأهمية لماذا؟ الأهمية لأي حيثية؟ الأهمية للاتباع، حتى لو ما كان ابني، حتى لو ما كان أخوي، إذا كان متبعني. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم على لسان الخليل إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني. هذا هو الأساس، من تبعني فإنه مني. تعال شوف شنو من أهمية إلى القرابة. عم النبي، أكو أحد أقرب من الناس أو أقرب في الناس إلى النبي منه؟ هو أخو أبيه مباشرة، عم النبي. ولكن ماذا؟ جاء الوحي: تبت يدا أبي لهب وتب. في المقابل تجي إلى سلمان الفارسي، هو أصلا مو عربي، فضلا عن أن يكون قريبا للنبي، مو قريب إلى النبي ولا هو عربي سلمان الفارسي، ولكن قال رسول الله: سلمان منا أهل البيت. ليش؟ لأنه اتبعنا فصار منا. فإذا الأساس هو هذا، بالاتباع والتقوى، هذا هو المعيار. ثم أنت تعال، النبي الآن بيجمع الناس، ومثل بعض الروايات اللي تذكر أن رسول الله أخذ بيد فاطمة وقال للناس: أيها الناس، من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة، وهي روحي التي بين جنبي. طيب الناس كلهم يعرفوا أنها ابنته، يحتاج يعني أن يقول لهم أن هذه ابنتي؟ هذا بالتالي سيكون تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل قبيح، ما يصدر من العاقل تحصيل حاصل، وممكن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعال إلى أصحابك كلهم الموجودين في المجلس، تعال جيب لهم ابنك اللي عرفوا أنه ابنه، وقل له: هذا ابني. شنو من أضفت؟ ماذا أضفت من معلومة إليهم؟
ما ضفت شيء، الكل يعرف أنه ابنه.
هذا بالنسبة إلى الشق الأول. الشق الثاني، من آذاها فقد آذاني، يقولوا أن نتيجة طبيعية بما أنها ابنته سوف يتأذى. من الذي قال أن النبي صلى الله عليه وآله يتحرك من العواطف أو تحركه العواطف؟ من الذي قال أن النبي صلى الله عليه وآله تحركه العصبية القبلية، عصبية للقبيلة أو للقوم؟ من اللي يقول أو للعائلة؟ المدار، كل المدار في رضا النبي وغضبه هو رضا الله تبارك وتعالى وغضبه. هذا هو المدار، هذا هو الأساس، مو الأساس القرابة أو القوم أو القبيلة أو ما شابه، لا لا. ثم لو أنه قيل بهذا الكلام، كلام خطير جدا، لأن هذا الأمر ينسحب حتى إلى الأحكام التي فيها شمت المحاباة للأهل، مثل ويش؟ مثل الخمس. الخمس لمن؟ فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الخمس لمن؟ للسادة من بني هاشم. من بني هاشم يعني من؟ قوم النبي، من عائلة النبي. يعني النبي قاعد يجر النار إلى قرصه إن صح التعبير، لأنهم أهله فرض لهم أموال، لأنهم أهله. ممكن يقولها هذا الكلام؟ مو تشريع من الله، لا، هذا تشريع من النبي لأنه يحبهم فشرع لهم. ممكن ينسحب هذا الأمر حتى إلى هذا المعنى. فإذن النبي لا تأخذه العواطف، إنما كل معيار النبي صلى الله عليه وآله هو رضا الله تبارك وتعالى. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني في شيء من الإنصاف، يقول أن المقصود من فاطمة بضعة مني مو القرابة النسبية، ولا يصير فعلا تحصيل حاصل، وإنما المقصود بها شدة القرابة، شدة القرب. يعني يريد يقول النبي فاطمة أشد الناس قربا لي، فاطمة أقرب الناس إلي، وهذا في شيء من الإنصاف نوعا ما، يعني أفضل من الأول. لكن الكلام في الشق الثاني، من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني. في الشق الثاني طاحوا في مطب، بما أنهم لم يأخذوا العلم من النبع الصافي من محمد وآل محمد. فلن ينجو من هذه المطبات. قال صحيح، هذا طبعا رأي بعض علماء العامة، بعض علماء العامة قال صحيح، إذا غضبت فاطمة غضب رسول الله، إذا تأذت فاطمة تأذى رسول الله. نحن نسلم بهذه الملازمة، هذه الملازمة نسلم بها، لكن بشرط، إذا كان غضبها بوجه حق صحيح يغضب رسول الله، لكن إذا كان بغير وجه حق ما راح يغضب. بالتالي لابد من هذا الشرط، أن تغضب بوجه حق حتى يغضب رسول الله. لكن إذا غضبت مو بوجه حق، لأمر شخصي، لأمر دنيوي، لا، رسول الله ما راح يغضب. بالتالي لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد عندهم. الجواب على هذا، من أين جئتم به؟ من أين جئتم بهذا الشرط؟ من وين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نرجع إلى قوله، رسول الله عربي، وكما يقول علماؤنا رسول الله كان في
مقام بيان تمام مراده. كل ما أراده رسول الله قاله، إذا أراد شيئا ولم يقله إذن لم يرده، عفوا إذا لم يقل ذلك الشيء فهو لم يرده. يعني رسول الله قال: من أغضبها فقد أغضبني، من آذاها فقد آذاني. الرسول يقدر يقول من أغضبها بوجه حق، أو من أغضبها بغير وجه حق فقد أغضبني. يقدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر يقول ما يقدر؟ فمن وين جئتم بهذا القيد؟ هذا القيد مو موجود. كما يقول علماؤنا: القول مطلق، قول رسول الله، قول رسول الله من آذاها فقد آذاني، من أغضبها فقد أغضبني، مطلق، ما في قيد، ما في شرط. أنتم من وين جابين هذا الشرط؟ هذا من تشيسكو، وهذا افتراء. النتيجة هذا افتراء وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا توجه هذا التوجيه هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا المعنى غير مقبول. نجي إلى الرأي الثالث، وهو رأي علماء الإمامية. قالوا: فاطمة بضعة مني، البضعة الجزء من الشيء. وهنا يشير النبي صلى الله عليه وآله لا إلى القرابة ولا حتى إلى شدة القرب، إنما يشير إلى المماثلة. النبي يشير إلى المماثلة. لماذا؟ لأن جزء الشيء نفسه، جزء الشيء نفسه. أنت تعال خذ قطعة حديدة، اقطع منها جزء، مكونات الجزء من الحديدة يختلف عن مكونات الحديدة الأساسية؟ لا، جزء الشيء نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يشير إلى مماثلة الزهراء له في ماذا؟ في المقام، في المقام. ولهذا الله تبارك وتعالى حينما يعرف رسول الله أمير المؤمنين والحسنين في حديث الكساء، يعرف بمن؟ بطريق من قالهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللي يهمنا الشق الثاني: من أغضبها فقد أغضبني. هذا الشق حتى نفهمه لابد أن نضيف حديثا آخر، بضميمة حديث آخر نفهم هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة: إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. إذا ضممنا هذا الحديث إلى من أغضبها فقد أغضبني، نصل إلى معنى عميق المحتوى. ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى نصل إليه من خلال التعرف على عدة مقدمات. المقدمة الأولى: الله تبارك وتعالى ورسوله نسب إليه الرضا والغضب. الله في القرآن نسب إلى نفسه الرضا والغضب: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذن الله نسب إلى نفسه الرضا والغضب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الرضا والغضب يقولون من الصفات النفسية. الصفات النفسية يعني شنو؟ الصفات النفسية يعني التي تتقوم بالتحول من حالة إلى حالة أخرى. الرضا شلون يكون الرضا؟ الرضا يكون بعد أن أكون أنا في حالة غضب. مثلا أكون أنا في حالة غضب، يجي واحد فاهم يفهمني الموقف، بعد ما أتفهم الوضع أنا أهدأ وأرضى. إذن انتقلت من حالة إلى حالة. أو لا، أنا أكون راضي، يجي واحد يفعل فعل يغضبني، فيحولني من حالة الرضا إلى حالة الغضب. بالتالي هناك حالتان في انتقال من حالة إلى حالة، هذه يعبر عنها في علم الكلام بالحوادث، والحادث يعرفونه بالمسبوق بالعدم. الحادث هو المسبوق بالعدم، الإنسان حادث لأنه مسبوق بالعدم، العالم حادث لأنه مسبوق بالعدم، هذا مقصود بها. فهنا أنا مريض أصحى أصير سليم، أو أنا سليم أمرض أنتقل من حالة إلى حالة، أنا فرح أتحول إلى الحزن، أو حزين أتحول إلى الفرح، أكون في مكان أتحول من هذا المكان إلى مكان آخر، يتقوم بالانتقال من حالة إلى حالة. إذن هذا المقصود من الصفات النفسية. المقدمة الثالثة، الصفات النفسية حادثة، والله تبارك وتعالى كما يقول علماء الكلام ليس محلا للحوادث، الله ليس محلا للحوادث، يعني الله ما يتغير، الحوادث يعني المتغيرات المتحولات، الله تبارك وتعالى لا يتغير، ليس محلا للحوادث. بعد هذا نقول الآن الله نسب إلى نفسه الرضا والغضب، نسب إلى نفسه الرضا والغضب في القرآن الكريم، رسول الله أيضا نسب إليه الرضا والغضب. إذن هذه النسبة كيف تقول أن هذه حوادث ولا يمكن أن تنسب إلى رسول الله؟ يقولون هذه ليست نسبة حقيقية، الرضا والغضب ليس إسنادا حقيقيا لله، وإنما إسناد مجازي، يعني الله هو يرضى مجازا. شلون؟ كيف يعني إسناد مجازي؟ كيف يكون ليس إسنادا حقيقيا؟ يقولوا في الروايات، لما نرجع إلى الروايات، المقصود من الرضا ثواب الله، والمقصود من الغضب عقاب الله. شلون نفهم هذه المقابلة بين المعنى اللغوي وبين للرضا مثلا وبين الثواب، وما المعنى اللغوي للغضب وبين العقاب؟ نفهم هذا المعنى من خلال رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كما يروي ذلك الشيخ الصدوق في التوحيد والشيخ الكليني في الكافي، عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سألوه عن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف أيضا صفة نفسية، حتى الأسف صفة نفسية، فلما آسفونا انتقمنا منهم. سألوا الإمام عن هذه الآية، قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، لأن الله ليس محلا للحوادث، والأسف هذا تغير، والله ليس بمتغير. إذن قال ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون. إذن الرضا من طريق أولياء الله تبارك وتعالى خلقهم لنفسه، يأسفون ويرضون، وهم مو آلهة، وهم مخلوقون مدبرون، وبرواية الكافي مربوبون، يعني مو أرباب، من مربوبين. فجعل رضاهم لنفسه رضا، وسخطهم لنفسه سخطا. ليش خلاهم الطريق لرضاه والطريق إلى غضبه؟ قال وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، هم الذين يدلون على الله تبارك وتعالى، ولذلك صاروا كذلك. هنا يبين الإمام سلام الله عليه، وليس أن ذلك يصل إلى الله عز وجل كما يصل إلى خلقه، مو أن الغضب أو الرضا أو الأسف أو الحزن أو الفرح يصل إلى الله تبارك وتعالى، لا لا. زين، بين لنا يا ابن رسول الله شلون هذا المعنى، شلون يكون؟ أعطينا أمثلة. يقول ولكن هذا معنى ما قال من من ذلك، وقد قال أيضا من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. اللي يهين ولي من أولياء الله فكأنه أهان الله، اللي يعلن الحرب على ولي من أولياء الله فقد أعلن الحرب على الله تبارك وتعالى من هذا من هذا الباب. وأيضا وقال أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبعد وقال أيضا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني طاعة الله تتمثل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أطعت النبي فقد أطعت الله، إذا بايعت النبي فقد بايعت الله، وهذا المعنى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهنا الإمام يبين هذا المعنى، أن الرضا والغضب الإلهي ليس على نحو الحقيقة أن الله يغضب ويرضى، إنما هناك طريق وسيلة إلى غضبه. فإذا غضب ما هو الوسيلة؟ هم عباده، أي عباد، مو أي عباد، وإنما هم أولياء، أولياء لله. فإذا رضي ولي الله على شخص، شوف المعنى الآن، المقابلة بين الثواب وبين المعنى اللغوي. فإذا رضي ولي الله على شخص رضي الله عنه وكان ذلك كاشفا عن استحقاق ذلك الشخص لثواب الله، وإذا غضب ولي الله على شخص غضب الله عليه فكشف غضب الولي على أن ذلك الشخص محلا لعقاب الله عز وجل. ما الذي يريد أن يصل إليه أو نريد أن نصل إليه من خلال الحديث؟ من أغضبها فقد أغضبني، أو يرضى الله لرضاك ويغضب لغضبك، هو هذا المعنى. أن يشير النبي صلى الله عليه وآله إلى مقام عظيم للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهو أنها مرآة لله عز وجل. الزهراء مرآة لله، وهذا الدليل من أعظم الأدلة على عصمة الزهراء سلام الله عليها. هي مرآة لله، إذا رضيت الزهراء رضي الله، وإذا غضبت الزهراء غضب الله. وهذا المعنى يختلف عن قول الحسين عليه السلام. هنا بالنسبة إلى الزهراء، رضا الزهراء يكشف عن رضا الله، وغضب الزهراء يكشف عن غضب الله. لكن الإمام الحسين رضى الله رضانا أهل البيت، يعني رضى الله يكشف عن رضا أهل البيت، ورضا وغضب الله يكشف عن غضب أهل البيت. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله يبين أن الزهراء مرآة لله عز وجل، هي معبر للرضا الإلهي الزهراء، هي معبر للغضب الإلهي الزهراء. فمن آذاها فقد آذاني، لهفي لها لست أنساها، ويا لهفي لها مذ وراء الباب لاذت كي توارى، فتك الرجس على الباب فلا تسألن عما جرى ثم وصار. يقول السيد صدر الدين الصدر: لا تسلني كيف ردوا ضلعها، واسألن الباب عنها والجدارا، واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا، واسأل اللؤلؤ قرطيها لما انتثرت، والعين لم تشكح مرارا، وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا.
نعم آذوا رسول الله في الزهراء، أدخلوا الألم، آلموا قلب رسول الله بأذاهم للزهراء، آلموا قلب أمير المؤمنين. شوف حرقة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما جاء بالزهراء إلى قبري، لما جاء بالزهراء إلى قبر رسول الله، لما شيعها في الليل توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه: السلام عليك يا رسول الله، مني ومن ابنتك النازلة إليك والبائتة عندك، قل عن صفيتك يا رسول الله صبري، وضاق تجلدي، لقد اختلست الزهراء فما أقبح الغبراء والخضراء، وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي، فاستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج لم تجد إلى بثه سبيلا، حيدر على قبر النبي نادي: يا مختار، هذه الوديعة ما دريت بحالها اش صار، وصيتني وانا صبريت واستهضموني، والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، وذيك الوديعة روعوها ولبموني، وانا وحيد ولا شفيت لي منهم امصى. يا سيد الكون الوصية ما رعوها، هجموا الدار على البتول وروعوها. سوت يا أمير المؤمنين، طلعت الدافعهم وبالباب عصروها، وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار، عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة، ومن كثر تلويع الرجل صارت عليلة، شحكي وشعدد من مصايبها الجليلة، وكل ما شفت هالحال قلبي التهبنا. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه ليليا يذهب إلى زيارة فاطمة بوصية منها، وفاطمة أوصته: ولا تقطعني من زيارتك فإن لي بك أنسا عظيما. فعلا أمير المؤمنين التزم، كان يزورها ليلا، يقف على شفير القبر يناديها: يا حبيبة قلبا، يا ثمرة فؤادا. ينشد أمير المؤمنين، ينشد: لكل اجتماع من خليلين فرقة،
وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. يقول مالي وقفت على القبور مسلما، قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أي نسيت أنسيت بعدي خلة الأحباب.
يقولوا هومت عينا أمير المؤمنين وإذا بالزهراء جاءته قالت له شكر الله سعيك يا ابن العم، ما قصرت يا أبا الحسن، عملت بالوصية، زرتني، ما قطعتني من زيارتك، لكن يا أبا الحسن يا أبا الحسن ارجع إلى البيت، ارجع إلى البيت، فإن ابنتي زينب قد انتبهت من نومها وذهبت إلى مكاني. تقل يا حادر يا حادر زينب روح لها ونشف دموعها وصبر عليها، انا خايفا انا خايفا على بنيتي من بجيها من بجيها تموت ومن يبارع يا آل الحسين. انتبه من نوم امير المؤمنين سلام الله عليه وتوجه الى بيته ودخل الى الحجرة الى حجرة الزهرة، واذا ينظر الى زينب جالسة في مكان امها، تنظر إلى مكان أمها خالية، ليست هناك أم في ذلك المكان. لما شافت أمير المؤمنين صرخت ونادت وأما وفاطمة، وإذا لسان حال زينب يا يما يا يما بقينا من بعدك يتانا، يا يما الدغار صوبنا بسرانا، يا يما الليل الليل كل ما أنام وشوف وشوف قبال عيني طولك يلوح. انا اتذكر شما اشوف طولك قدامي، واذا تقول حاجيني يا يما وجاوبيني يا خلاف عنيك يسليني ويصبرني وينشف دمع عيني ويداوي صواب دلالي والجروح. تقول يما بقيت من بعدك حزينة وحيدة وحايرة والهو حزينة، شو تسوي زينب؟ تقول صد الوالدي أصد الوالدي واسمع ونينة على فرقاج على فرقاج من نبابة الروح، ايه على فرقاج من نغابة، تلروح ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل يا رب على محمد وآل محمد واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، فرج عن كل مكروب. اللهم فرج عنا وعن شيعة أمير المؤمنين في من أوصينا بالدعاء له، الحاج أبو ياسر رامس. اللهم من عليه بالشفاء والعافية، ألبسه ثوب الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، اقض حوائجهم، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، وإلى موتاهم موت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين، لا سيما موت العلماء والشهداء، وبالخصوص إمام الأمة الراحل وخادم أهل البيت وأستاذ الخطباء ملا خليل أبو زيد. نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.